بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نحمد الله جل في علاه وهو أهل للحمد والثناء ومستحق له جل في علاه الذي هيأ لي ولكم هذا اللقاء ونسأله جل وعلا المزيد من فضله والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب. هذا اللقاء أيها الأحبة لقاء تواصي بالحق وتواصي بالصبر تطبيقا لتوجيه الله جل وعلا في قوله جل في علاه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر أصل عند أهل السنة، أصل انطلاقا من هذه الآيات وما جاء في معناها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه ويتواصى بهم، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يوصي بعضهم بعضا ويجلس بعضهم إلى بعض ويذكر بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا. فانطلاقا من هذا الهدي السني السلفي كان هذا اللقاء. ومعلوم أيها الأحبة أن الذئب يأكل من الغنم القاصية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان من الواحد قريب ومن الاثنين أبعد. والذكرى تنفع المؤمنين، ولهذا قال الله جل وعلا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، ويقول جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا المجلس هذا منطلقه، وهذا ما رغب فيه الإخوة، يتذاكر بعضنا مع بعض ويذكر بعضنا بعضا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أبو داود في سننه خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. وليس المراد بالوزارة هنا الوزارة بمعنى الوزير الذي هو مصطلح عندنا الآن وهو لا يمنع من دخوله، إنما الوزارة بمعنى الصاحب والمصاحب، من تأخذه ويؤازرك وتؤازره، كما قال الله جل وعلا يحاكيا عن موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فخير الوزير من إذا ذكرت أعانك، يعني إذا ذكرت الله جل وعز أعانك، وإذا نسيت ذكرك. فلا خير في وزارة لا تعين المتذكر ولا تذكر الغافل. ثم إني مما أرغب أن أذكركم به أيها الأحبة في هذا اللقاء هو أمر أو أمران اثنان. الأمر الأول أن تعلموا بارك الله فيكم أن نعم الله علينا وعليكم وعلى كثير من الناس كثيرة، نعمه جل وعز على عباده كثيرة أكثر من أن تحصى وأن تحصر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون الله جل وعلا على ما أنعم به وتفضل. فلا بد من أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه ليشكره على ما أنعم وتفضل. فمن نعم الله عليكم، وأنا أذكر لأن اللقاء بكم، أن هداكم للإسلام، فمنكم من لم يكن مسلما هداه الله للإسلام، ومنكم من كان مسلما لكنه كان ضالا فهداه الله إليه. فالهداية للإسلام نعمة، معرفة السنة نعمة، لزوم السنة نعمة، الصبر على السنة نعمة، تمييز الحق من الباطل نعمة، لزوم تلك المعرفة نعمة. ومن نعمه أن هيأكم لطلب العلم الشرعي، ومن نعمه عليكم أن يسر لكم المجيء إلى هذه البقعة المباركة. هذا تعداد لبعض النعم عليكم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على هذه النعمة. فكيف أو ما هو الواجب عليكم تجاه هذا التعداد؟ الآن عددنا نحو من 7 أو 8 من النعم الظاهرة ما تحتاج إلى تدليل. كثير من بني جلدتكم وبني قومكم يرغب أن لو جاء فصلى في مسجد رسول الله 2 ركعتين، صحيح؟ هذا اصطفاء من الله، اصطفاء من الله لكم. فما الواجب عليكم؟ أن تشكروه أم أن تكفروه؟ أن تشكروه. وليس الشكر أن تقول الحمد لله والشكر لله. من فهم أن شكر الله بهذه اللفظة فقد غلط غلطا فاحشا. هذه اللفظة هي جزء من جزء من الشكر، فشكره جل وعلا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما شكره بالقلب فهو تحقيق العبودية. أما أنعم عليك بالهداية للإسلام؟ أما أنعم عليك بالسنة؟ أما أنعم عليك بمعرفتها؟ أما أنعم عليك بسبيل العلم؟ إذن يجب وجوبا أن تحقق التوحيد لله، وأن لا تصرف أي نوع من أنواع العبادات إلا له، فهو المستحق أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد: كلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد جل وعز. إذن يجب أن تعرف التوحيد وأن تحققه له. هذا شكر لله بالقلب. أما هداك للإسلام؟ إذن يجب أن تشكره بأن تحقق العبودية له. شكره جل وعلا باللسان، ذكره والثناء عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بث الخير في الغير، نشر السنة في الناس، تعليم الناس، إرشاد الناس، وعظ الناس، بيان الحق للخلق، هذا كله من شكر الله، هذا كله من شكر الله. وشكره بالجوارح، أن لا ترى إلا ما يرضى، وأن لا تسمع إلا ما يرضيه، ولا تتكلم إلا فيما يحب،
ولا تمشي تنقل أقدامك إلا فيما يقربك منه، وأن لا تعمل بيديك إلا ما يرضيه، فتسخر هذه الجوارح كلها لطاعته جل في علاه. فرأيت أنت أن الشكر كله مربوط بهذه المتعلقات. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر إيش قدماه. تقول عائشة: نعم، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا رسول الله؟ ماذا كان يجيب؟ أفلا أكون عبدا إيش شكورا؟ أنعم علي، ما الواجب علي؟ أن أشكره، فأتقرب إليه بجوارحي وبكلي وكلكلي فيما يقربني منه قلبا وقالبا، قلبا وقالبا. وفي ذلك أن من الأدعية المأثورة عقب الصلوات، من الأدعية المأثورة عقب الصلوات أن يقول العبد ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب عن الإمام ابن تيمية لما كان في السجن، سلام، لما كان في السجن، أقول لما كان في السجن ابن تيمية كان يقول ويكثر، وهو مسجون، يكثر من قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: قد أهدى إلي هؤلاء نعمة لا أستطيع أن أكافئهم بها، وهو أنهم سجنوه. قال: هذه نعمة يجب أن أشكر الله جل وعلا عليها. ولهذا قال الله جل في علاه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو إيش شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. إذن شكر الله يا إخوتاه ليس بالأمر الهين، ولهذا قال: قليل وقليل من عبادي الشكور. فأنتم من الله بهذه النعمة عليكم، جئتم أرض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه المنطقة العظيمة وهذا المكان المبارك، ومع هذه الهداية اشكروا الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، إلزموا السنة، تعلموها، اعرفوها، ادعوا الناس إليها بعلم وعدل. هذا الواجب عليك، لا أن تبحث عن بنيات الطريق وتكون مخدرا طريحا صريعا، أي شبهة تأتي من نافذة من باب تمشي تركبها. وهذا له سبب عظيم، وهو عدم مراعاة شكر الله على ما أنعم به عليك. من الأمور العظيمة في هذا المقام أن كثيرا من الناس عندما يمنحه الله عز وجل هذه النعمة ويأتي، يبدأ يأتي أول ما يأتي متحمس، صحيح، متشجع، إذا به يجد المطروحين والمخدرين والمتساقطين فيسقط مع الساقطين ويترنح مع المترنحين، ثم إذا به يشتغل في أمور ثانوية لا تعينه على ما جاء من أجله ويشتغل بأمور الدنيا. وقال الإمام حماد بن سلمة: قليل الدنيا، قليل الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. قليل، كيف لو اشتغلت طوال يومك أنت بالدنيا؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ما خلقك الله عز وجل لتلهث وراءها. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: الفرق بينكم وبين القوم. إبراهيم التيمي يقول لأصحابه: الفرق بينكم وبين القوم، يقصد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن الدنيا ركضت خلفهم فهربوا منها، وأما أنتم فهربت منكم فركضتم خلفها. وهذا عند العاقل فرق أساس جوهري، ولذلك جاءتهم الدنيا صاغرة، ولهذا قال قائلهم نحن قوم أعزنا الله بإيش؟ بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فيا إخوتاه يجب أن نكون حصفاء، عندنا من العقل والحصافة والرزانة ما نعرف وما لأجله جئنا وما من الله به علينا، أما أن نرعى هكذا مع الهمل ما ينفع، ليس هذا من شكر الله، يسلبك الله هذه النعمة بين عشية وضحاها أو أقل، وبعدها لا ينفعك الندم. إذن السوق قائمة، السوق قائمة صحيح، ما فات، ما ذهب ذهب، يستغفر الله العبد عما فات وعما قصر، لكن يستطيع أن يصحح، صحيح؟ قال الإمام ابن القيم فالسوق قائمة، السوق قائمة والثمن موجود، ما الذي يبقى؟ إذا كانت السوق قائمة والثمن موجود ما الذي يبقى؟ يبدأ الإنسان يعمل، صحيح؟ حتى يكسب. إذن الدنيا موجودة الحمد لله، أنت لازلت فيها لم تفارقها، والثمن موجود، هؤلاء أهل العلم بين أظهركم، ولكن الناس بمعزل، هذه السنة ظاهرة ولكن الناس بمعزل، السوق قائمة والثمن موجود، أنت المفرط، فلا تلوم غيرك. شاب من بلدكم من فرنسا التقيته قبل في الدورة الأولى التي ذهبت، وهو يعني أسلم من الله عليه بالإسلام ومتحمس يريد أن يأتي الجامعة، كما يسمع يريد يأتي الجامعة ويدرس وطلب العلم وهجرة والكلام هذا الذي يتردد، نعم. فجلست معه جلسة خاصة من باب إيضاح الحق للخلق، ولا يكون هناك ريبة في الموضوع ولا يأتي الإنسان على حين غرة كما يقال، وهو الجلوس معه كان أقرب إلى التطعيم، تعرفون التطعيم؟ تطعيم حق الحمى وما أدري إيش، هذا مثل التطعيم حتى يكون عنده مناعة بأمر الله. قلت له حرصك على المجيء هذا طيب، لكن من المهم جدا حتى لا تكون عنده ردة فعل يصدم بالواقع الأليم. تعرف بعض الناس يجعلون الإسلام ولا السنة شماعة، هذا إذن لا أريد إسلام، هذه السنة ما أريد سلفية، ما أريد، كأن هذا جرم. أنت عيب الذي أخطأ، لا تعيب السنة، لا تعيب الحق، لا تعيب الملتزمين بالسنة، صحيح؟ المقصر لا تأخذ السنة كلها بفلان، بغلط فلان أو علة، يصيب ويخطئ بشر. قلت له إذا ما جئت المدينة ويسر الله لك المجيء انتبه، لا تظن أنك ستجد أبناء وأحفاد الصحابة والتابعين، هذا لا يوجد، تظن أنك ستلقى أحفاد بلال وأبي بكر وعثمان وعلي، يوجد الصالح ويوجد الطالح، ويوجد الخير ويوجد الشر، كن على معرفة، السبيل للنجاة لزوم العلم، جئت لتحصيله فأنت جئت المكان المناسب بأمر الله، خذ العلم من أهله، أهل السنة المحضة، تعلم الحق، إلزمه، لا تكن من الغافلين ولا اللاهين، كانت يعني حول هذه النصيحة، ومن الله عز وجل عليه بالمجيء وجاء، وما صدم، رأى لكنه لم يصدم كما صدم كثير، ها؟ ولكن تعرف النفس أول ما تأتي تواقة نشطة، ثم بها إيش؟ تبدأ تضعف، الهمم تتخاصر، المشغلات أكثر، قطاع الطرق كثير، في كل طريق من الطرق والمخارج قاطع طريق يصدك عن الناس وعن الحق، صحيح؟ وهكذا بدأ يتساقطون، وتساقط مسكين مع من سقط، ما تساقط لهول ما رأى، ولكن سقط لأجل يعني مثل إبرة التخدير، يبدأ يتخدر الإنسان ويضعف ويشتغل بالدنيا الخداعة. الدنيا لو تدوم لأحد لدامت لمن قبلنا الذين حصلوا، قارون وقومه. فهذه البلاد أو هذا المكان مكان خير ونعمة، وأهل الشر فيه كثير يريدون أن يقطعوا الخير عن الناس، صحيح؟ صاحب الشر وصاحب الهوى إذا كان في بيئة كلها هوى وضلالات وانحرافات ماذا سيفعل؟ بلد كله شر وانحراف أكثره، يعني غالبه هكذا، ماذا سيفعل؟ هو بين الشر، الشيطان خلاص يعني شغل الناس شهوات وشبهات، لن يضيف شيئا كثيرا، بيئة فاسدة وهو فاسد. لكن متى يظهر فساده أكثر؟ إذا جاء إلى بيئة صالحة، صحيح؟ يظهر الفساد. فهذه بإذن الله بيئة صالحة، ولهذا يبحثون عن الإفساد فيها والتمزيق فيها وقطع الطريق على أهل الحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء، شوف يصفهم بعلماء، علماء السوء جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم، يدعونهم إلى الجنة إيش؟ بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة، في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق. أقرب لك مثال بأمثال هؤلاء، يقول نحن نريد كلمة جمع الكلمة على الإسلام وندعو إلى الإسلام ونريدها الأنظروها تجميع الحق ودعوة الناس إلى الإسلام، هذا كلام طيب، دعوة الناس إلى الإسلام وبيان الحق للناس، أفعالهم ماذا تقول؟ هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، صحيح؟ قطاع الطرق ماذا يريدون؟ ألا تبحث عن أهل الحق ودعاة الحق، تمشي إلى من؟ إلى دعاة من؟ الباطل. فإذا سقطت في أحضانهم دلوك في الظاهر إلى صواب، لكن في أعمالهم وطرائقهم الحقيقية إلى انحراف عن الحق، فيهلك الإنسان حينئذ، ولا تنفعه الندامة إلا إن تاب وأناب، نعم العبد إنه أواب، رجع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة ونعمة. الإنسان يستطيع أن يصلح نفسه، لا تقل لا أستطيع، قلت لك السوق قائمة والثمن إيش؟ والثمن موجود. هل تستطيع أن تصلح نفسك؟ نعم تستطيع أن تصلح ما مضى وتصلح ما أنت فيه الآن وتصلح ما يستقبل. تكلم الإمام ابن القيم في الفوائد عن كيفية إصلاح ذلك، وهذا لا عمل فيه ولا فيه مشقة، الإصلاح هذا ليست فيه مشقة ولا جهد كبير. أما إصلاح ما مضى فبالاستغفار والندم والتوبة والعزم على عدم العود. هذا فيه جهد؟ هل فيه جهد بدني تقوم تقعد تكسر تبني؟ ما فيه، إنما هو عمل القلب والجوارح واللسان بالاستغفار والتوبة. ما فيه جهد؟ فيه جهد؟ ما فيه جهد. ولهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند وهو حسن: الندم توبة، الندم توبة. فيتوب الإنسان، هذا فيه إصلاح وإيش ما مضى، ما فيه جهد ولا مشقة كبيرة. قال: وأما إصلاح ما أنت فيه، أو ما إصلاح ما يستقبل الآتي، أن تعزم، يقول أن تعزم على أن لا تعصي الله ولا أن تخالف أمره، هذا ليس فيه جهد، صحيح؟ تعقد العزم على أن تطيع الله، فيه جهد عليك؟ ما فيه جهد. قال: وإصلاح ما أنت فيه اليوم الذي أنت فيه، قال: هذا أشق النوعين، هذا أشق النوعين، يعني الذي مضى والذي يستقبل يرحمك الله. قال: إذ يحتاج إلى مجاهدة للنفس وحبسها عن مساخط الله وإرغامها على طاعة الله، هذا يحتاج إلى جهاد نفس، هذا فيه مشقة شوية شديدة عليك نوعا ما. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا. فأنت أصلحت ما مضى، وأصلحت ما يستقبل، وأصلحت ما أنت فيه، واضح يا أخوتا؟ إذن تستطيع تعدل، ما في مشكلة، باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر العبد أو تطلع الشمس من مغربها، واضح يا أخوتا؟ هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو السير إلى الله جل وعلا وقطع هذه الطريق رجاء رحمة الله والفوز برضوانه جل وعلا، هذا الهدف المنشود، أقول ما ننشده من عمل نقدمه إليه جل وعلا، وهذا عمل الصالحين وطلب جميع الموحدين أن يفوزوا برضوان الله، أليس كذلك؟ وأن يدخلوا جنته وأن ينجيهم من عذابه عز وجل. ولهذا قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، لما رأهم يدعون. قال: ما الذي تقول؟ قال: أقول اللهم أدخلني الجنة وأبعدني من النار. قال: حولها ندندن. فالمراد الفوز برضوان الله جل وعلا، هذه الطريق إلى الله وإلى الدار الآخرة طريق ليست محفوفة بالورد، ليست مفروشة بالورد ولا بالياسمين ولا بماذا، بجميع ماذا كما يقال، يعني الأمور الهينة اللطيفة. نعم، هي طريق خير، ولكن لما كانت تحتاج إلى جهاد ومجاهدة، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ويقول جل وعلا: وليمحص الله الذين آمنوا، تمحيص، ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من تمييز الخبيث من الطيب. ولهذا جاء في البخاري وغيره في الصحيح أن الجنة حفت بماذا؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. إذن إذا كانت طريق الجنة محفوفة بالمكاره، ما الواجب على سالك هذه الطريق؟ أن يحذر المكاره حتى لا يقع فيها. رحمك الله، لا تقل هذا المكروه صغير وهذا كبير، واتق المكاره كلها. وكما قال الإمام ابن القيم: المعاصي جراحات، فربما أصاب جرحا مقتلا. مقتل يصيبك في مقتل يرديك، لا تقل هذا يصيب هذا لا يصيب، هذا خفيف وهذا ليس بخفيف. فمعظم النار من مستصغر الشرر، هو كبريت يولع صغير فإذا به حريق كبير، لا تقل هذا يؤذي وهذا لا يؤذي وهذا كذا وهذا كذا أبدا. قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل أبين عن التقوى، قال: ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، هل سلكت طريقا ذا شوك؟ أنت مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت، رفعت إزاري واجتبهت الشوك لا يصيبني أو يصيب إزاري. قال: هكذا التقوى. ينبغي للمتقي السائر أن يحزم وأن ينتبه، لا يقول هذا شوك صغير يوطى، هذا شوك كبير يتقى. كل الشوك يتقى، كله يتقى أبدا لمن أراد السلامة. هذه الطريق تحتاج من أهل الحق إلى أن يتعاونوا على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تحتاج إلى أن يتعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى، باليد وباللسان وبالقلب وبالوعظ وبالإرشاد والتعليم ونشر الخير في الغير والمودة والإلف وغير ذلك، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التبوكية. تحتاج منهم إلى كل هذا، يتعاونون جميعا. وهذا الذي قلت قبل في الوزارة: خير المزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. هذه الطريق طريق يسيرة، سلوكها يسير لمن يسره الله له. فإن أعانك الله وهداك ووفقك للطاعة، الناس تعرف الطاعات، المسلمين كثير منهم يعرف أن هذا طاعة وهذا معصية، صحيح، لكن قد لا يقوم بالطاعة وقد يأتي المعصية. فالتوفيق أن تدل على الطاعة وأن يعينك الله عليها أن تقوم بها، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، كما قال الإمام ابن القيم معرفا أو مبينا الفرق بين التوفيق والخذلان. هذا السير إلى هذه في هذه الطريق كما قلت يحتاج إلى تعاون على البر والتقوى وإلى تآزر. قال الإمام ابن القيم في التبوكية، قال: فإن قلت إنك قد أشرت إلى أمر عظيم وسفر إلى أمر عظيم وأمر جسيم أو إلى سفر عظيم وأمر جسيم، فما زاد هذا السفر؟ وما مركبه؟ وما طريقه؟ أنت عندما تريد أن تسافر إلى مكة ولا إلى أي مكان تأخذ معك الزاد، صحيح؟ خاصة الآن يمكن الزاد تجدونه في الطريق، لكن إذا ما أردت أن تسافر في الماضي كانوا لابد إذا خرجوا يحملوا معهم زادا من الماء و إلى آخره، ولا بد أن يعرفوا الطريق التي يسلكوها، ويريد شرقا يمشي غربا يطيه وهكذا. والمركب، قال فما زاد هذا المركب الطريق، ما زاد هذا الطريق، وما مركبه وما طريقه. الإنسان العاقل يسأل، قال أما زاده فهو العلم الموروث، العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فليس له زاد سواه. ومن لم يتحصل على هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين، فرفقاؤه البطالون كثير ولا ينفعه التأسي بهم أبدا. ما لك زاد في السير في هذه الطريق إلا العلم الشرعي المبني على الوحي، ما جاءك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا. زاد، هذا هو الزاد. تأتيك شبه، تأتيك قواطع، تأتيك محن، تأتيك نوازل، كيف تجيب، كيف تسير؟ كلما جاءتك تنحرف يمين تنحرف يسار خرجت عن الطريق. فالذي يدلك مثل الكشاف، تعرفون الكشاف؟ تمشي أنت في الليل في النهار معك كشاف يدلك، تستطيع أن تكشف حية ولا حطب ولا هذا هو العلم، يكشف لك الحقائق ويبين لك الصواب من الغلط والغث من السمين، هذا الميزان. والفرق بين الإفك والصواب يعرف بالسنة والكتاب، وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، هذا هو. المسافر، يقول الإمام ابن القيم في وصفه، قال المسافر بلا زاد المسافر بلا إخلاص ولا اتباع، نعم، أو العامل بلا إخلاص ولا اتباع، كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. مسافر يمشي في ظهره رمل أثقل نفسه، ماذا إذا جاء يأكل رملا؟ فهكذا الذي يسير بلا إخلاص لله ولا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الزاد ولا زاد غيره، ما هو؟ العلم الموروث عن خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، أنت تطلب الله أن يهديك في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، تطلب كل ركعة. تطيعه عليه الصلاة والسلام تهتدي، وإن تطيعوه تهتدوا، مشروط الهداية بالطاعة، ما تطيع ما تهتدي أبدا. قال وأما مركبه، هذا الزاد، أما مركبه فهو استفراغ الوسع وبذل الجهد، فلا يدرك بالهوين ولا بالأماني. تريد العلم الموروث عن سيدي ولدي آدم عليه الصلاة، هذا الزاد، تجلس محلك هكذا تريد بالأمان يأتيك تنام وتصبح تسير خلاص عندك هذا العلم. فلا يدرك هذا العلم وهذا الزاد ولا يحصل إلا بماذا؟ باستفراغ الوسع والطاقة والجهد في التحصيل مع العمل بالعلم بإخلاص لله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا بالأماني تتمنى. وهذا لا يحصل لك ركوب هذا الطريق وهذا الظهر، لا يحصل لك يقول إلا بأمرين. تريد أن تركب الظهر الدابة التي تمشي بك، لا يحصل لك الركوب وتستقر تمشي إلا بأمرين اثنين. الأمر الأول قال ألا يصبو في الحق إلى لوم لائم، فإن اللوم يدرك الفارس فيصرعه. إذا سرت في الطريق لا تلتفت، هذا يقول لك يا هذا مسكين يمشي في هذا الطريق سيأتيه، تلتفت إلى هذا تلتفت إلى هذا، كما في حديث الخط، ها حديث الخط، خط لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام خطوطا خطا وخط بجلابات إيش خطوطا على كل طريق منها شيطان يدعو إليه. فأنت إذا التفت قال فإن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم، ماذا تفعل؟ تهلك نفسك، أين تمشي يا متشدد؟ فإن اللوم إذا التفت يدرك الفارس فيصرعه. الفارس في الميدان في الحرب وهو على فرسه، فارس قوي شجاع يقدم يقاتل، إذا التفت يمينا يسارا واحد يقول لا افعل انتبه، هو يلتفت ممكن يأتيه سهم من هنا فيرديه ولو كان فارسا، صحيح؟ يأتيه واحد من أسفله يطعنه هكذا يرديه. يقدم ولا يحجم. والأمر الثاني أن تهون نفسه في ذات الله. تهون نفسه إيش؟ في ذات الله، فيقدم ولا يحجم. فإن النفس إذا أحجمت إذا خافت أحجمت، وإذا أحجمت أخلدت إلى الأرض أبدا. جبلت النفس على حب ماذا؟ الدنيا. قال يقدم ولا يحجم ولا يخاف في الله لومة لائم. قال فإن النفس إذا خافت ماذا؟ أحجمت توقفت. طيب وإذا توقفت أخلدت جلست محلها. وقال ولا يتم له هذان الأمران، عدم الالتفات إلى لوم اللائم وماذا؟ وأن تهون نفسه في الله. قال لا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر، فإن صبر قليلا انقلبت هذه الأهوال ريحا تحمله إلى مراده، يعني تنقلب المحن إلى منح. تحتاج إلى إيش؟ قال صبر. لا يتم هذا إلا بالصبر، من يصبر؟ ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما النصر صبر ساعة، بس من يصبر هذه الساعة؟ وكم الآيات الواردة في وعد الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إلى غير ذلك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال صبرا قليلا، بس قليل، فتنقلب هذه الأهوال ريحا رخاء تحمله إلى مطلوبه. فبينما كان يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه تعينه. ولهذا قيل الصبر مفتاح الفرج بأمر الله. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. قال أما مركبه فهو صدق اللجأ إلى الله والضراعة إليه والتوكل عليه والاستعانة به والاطراح بين يديه كالإناء المثلوم المكسور الفارغ من كل شيء المحتاج إلى قيمه ووليه. فهذا الذي يرجى أن يعينه الله في سفر الهجرة إلى الله. لكن هذا الأمر كما يقول لا يدركه إلا من دخل فيه. هذا الأمر الذي صوره لكم لا يمكن أن يعرفه إلا من دخل فيه وعايشه، لأنه الكلام كثير قد لا تستطيع أن تتخيل تطبيقه، ولكن الصادقين طبقوه ولذلك أفصحوا عنه وبينوه. ومن ذاق عرف ومن لم يذق انحرف كما يقال. واضح يا إخوتاه؟ إذن من أراد أن ينجيه الله في هذا السفر فليلزم هذا الطريق وليتزود بهذا الزاد وليركب هذا المركب وليكن من أهله، فإن الأمر قريب. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات وأن يجعلها لوجهه خالصة. أقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول أنا طالب في المعهد، فقرأت أن الطريق الذي نسلكه في زماننا هذا أو في زماننا يخالف بكثير طريق التعلم للسلف أو طريق التعلم عند السلف والعلماء قبلنا. والعلماء قبلنا ما كانوا يدرسون في الجامعة بل كانوا يمشون إلى المساجد، فما نصيحتكم لنا اليوم؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا أقول لو كان عندك العلم الموروث لما تطرقت إليك هذه الشبهة، لكن شبهة واردة هي. هذه وسائل لتحصيل العلم، ولا شك أن الأصل دراسة العلم في المساجد. وبما أن الله عز وجل هيأ دورا للعلم فالدراسة فيها هي من طريق تحصيل العلم، ولم يتعبدنا الله جل وعلا أنه لا بد ولا يجوز علينا أن ندرس في غير المسجد. هذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين قال إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ما هو أول ما تدعوهم إليه في المسجد؟ أن لا إله إلا الله. تدعوهم إليه سواء كان في مسجد أو في محفل جمع عام إلى غير ذلك. ولهذا نشأت، والناظر فيكم والقارئ في كتب تراجم الأئمة يجد دور العلم كثيرة المنتشرة في الكوفة والبصرة وفي الشام دمشق وفي مصر وفي الحجاز وغيرها، دور علم. المدرسة الإصلاحية والدار الدمشقية وغير ذلك كثير، هي دور علم وحلق علم يدرس فيها الطلاب يرتحلون إليها يدرسون فيها من قديم ومن عهد السلف. فمن قال أنه لا يوجد هذا في عهد السلف فقد غلط على السلف أصلا واقتفى ما لا علم له به. ابن قيم الجوزية، ابن القيم نسبة إلى ماذا؟ إلى دار كان قيما عليها أبوه، ولذلك قيل ابن القيم. وفيه تعريف من باب التعريف، قيم على ماذا؟ على دار تسمى الجوزية، فقيل ابن قيم الجوزية. واشتهر الإمام بماذا؟ بابن القيم. ولو ذكر باسمه كثير من الناس لا يعرفه، وهكذا. فهذا مقال ضعيف لا يستحق الجواب أصلا، واضح، لكن بما أنه ورد هذا جوابه. نعم، لكن حصل لا شك أن هذه تعطيك مفاتيح، يعني الجامعة ولا المعهد العلمي أو معهد الذي يدرس فيه الأخ في المعهد يعطيك شيئا، لا يعطيك كل شيء لا شك. تحصيل العلم على يد الأشياخ وعكوف وثني الركب عند علماء مشايخ أهل السنة وعلمائهم، هذا هو الأصل في تلقي العلم. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول زمانه، واضح؟ نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: نحن مبتدئون في طلب العلم، فهل يجوز لنا أن نشتغل بالجرح والتعديل؟ لأننا نسمع كثيرا من يقول: اطلبوا العلم. هذا نفس السؤال.
هو يصف نفسه بأنه مبتدئ، ويجب الإنسان على الإنسان أن يعرف قدر نفسه فلا يقدم فيما لا يحسن. الله جل وعلا حرم على عباده أن يقتفوا ما لا علم لهم به، قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يجوز للإنسان أن يقول ما لا يعلم حتى ولو كان عالما ومشهور بأنه عالم، يقول على الله ما لا يعلم وعن علم بأنه يقول ما لا يعلم، فهذا سبب لإسقاطه، لأنه إنما رفعه الله بالعلم وهو قد افتات على الله فيضعه الله جل وعلا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. هذا أمر. الأمر الثاني، يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتعلم ما يقوم ويقيم دينه ويتدرج في طلب العلم ويترقى فيه، وقد يصل في مرحلة منه إلى هذا المستوى في الكلام إذا وصل إليه واحتيج إليه. أما الجرح والتعديل مطلقا هكذا رجل حديث عهد بإسلام يتكلم فيه لا يجوز هذا الكلام، كما أنك أنت الآن إذا ما أردت أن تتوضأ أو تصلي تسأل: ما تعرف كيف تتوضأ؟ ما تعرف كيف تصلي يعني تتيمم؟ تسأل، نزلت بك نازلة في الصلاة في الزكاة في الحج، تسأل هذا العلم صحيح؟ فيفتونك. كذلك مسائل المتعلقة بهذه لها أصولها وضوابطها وقواعدها، لا يجوز أن يتكلم في هذا الباب إلا من جمع الآلية والأهلية. وقد قلت غير مرة ومرات وكرات، ولكن هذا الكلام لا ينقل أو لا يرغبون في نقله بعض المرضى مع أنه مسجل كثير. الأصل في أعراض الناس التحريم، ولا يجوز الكلام فيها إلا بغرض شرعي صحيح. إلا بغرض شرعي صحيح، وهو الذي بينه أهل العلم في الاستثناء من الغيبة، الغيبة الجائزة. واضح؟ ولهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله: إن أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها اثنان، الحكام والمحدثون. يريد بالحكام القضاة، ويريد بالمحدثين يعني أهل الحديث المشتغلين جرحا وتعديلا للرجال. لكن انتبه، ليس معنى هذا الكلام التهوين من شأن هذا العلم، فهذا العلم سيف مسلة على رؤوس أهل الأهواء والزائغين عن الحق، لمن استخدم السيف في محله وبحقه. هم يريدون أن يعطلوه، يتكلمون، وهم يريدون بذلك تعطيل هذا العلم. كما قالوا يشتغلون بتصنيف الناس، تصنيف الناس هو كالكلام جرحا وتعديلا، إن كان بعلم وعدل بآليته وأهليته، من الذي يمنع؟ من يعارض هذا يعارض منهج أهل الحق. من يقول أن لا تصنيف، هذا يعارض القرآن، صريح القرآن، ويعارض صريح السنة، ويعارض المنهج الذي سار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة الدين. القرآن في الفاتحة: أما صنف الله أهل الإيمان والمغضوب عليهم والضالين؟ أما صنف الله في كتابه المنافقين والفاسقين والمجرمين والكاذبين والظالمين؟ صحيح، تصنيف منه جل وعز. كما قال الله جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ايش؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا ما في تصنيف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ويقول جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشيرة. وقال لعائشة لما سألته عن ذلك: كيف هش في وجهه ثم قال فيه كذا؟ قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. وغير ذلك كثير كثير. أما قال ابن سيرين في مقدمة مسلم في الصحيح: ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا لهم: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذنا عنه، وما كان من أهل البدعة تركناه. ولماذا قال ابن سيرين ومالك بن أنس وغيرهم من الأئمة إن هذا العلم دين؟ فانظروا عمن تأخذون دينكم. فنحن نقول إن هذا الذي يريدون تعطيل المنهج الحق. فلما تصنف فيقال هذا أهل سنة وهؤلاء أهل أهواء أو أهل بدع أو أهل ضلال، أنت هكذا جئت بالسيف الحق، فميزت بين أهل الحق وبين أهل الباطل. لا يريدون هذا التمييز، يريدون أخوة دينية، أخوة، ها، وحدة الأديان، أخوة الأديان، المساواة بين الأديان. بما أنك ولو كنت نصرانيا تعبد إلها، واليهود يعبد إلها، والمسلم يعبد إلها، فنحن مؤمنون، خلاص كلنا مؤمنين. هكذا يريدون، هذه النعرة الموجودة الآن، أخوة الأديان، التفاعل مع الآخر، الجلوس إلى الآخر. لا يريدون يقولوا كافر ولا منافق، لكن يقولون جامية، يقولون مدخلية، يقولون كذا، ما في مشكلة، ما في هذا ليس تصنيفا. كما قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ هؤلاء هم. وضح؟ فبارك الله فيك. نحن نقول الكلام في هذا الباب لا بد أن يكون بعلم وعدل، بآلية وأهلية. من لم يستجمعها لا يجوز له أن يتكلم، سواء في الجرح أو التعديل أو في النكاح أو في الطلاق أو في الصلاة أو حتى في غيرها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في لقاء لي كان في شهر رمضان مع الإخوة في مسجد النورين بعد التراويح مع الزائرين، تكلمت عن أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، ونقلت كلاما للإمام ابن القيم من الفوائد في أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، وأن الناس في هذا باختصار على أربعة أقسام، وشرحته هناك. الناس في معرفة الحق والباطل أربعة إيش؟ أقسام. القسم الأول: القرآن بماذا جاء؟ جاء فيه بيان الحق المفصل والباطل المفصل. بدأ الإمام ابن القيم هذا الفصل بقوله تعالى الذي ذكرناه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ثم قال: وقال تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. إذن القرآن جاء فبين سبيل أهل الإيمان مفصلة، لماذا يبينها؟ لنسلكها. ويتبع غير سبيل المؤمنين، إذن لابد أن نعرف سبيل المؤمنين حتى نسلك. ولتستبين سبيل المجرمين، لابد أن نعرف سبيل حتى نحذر. فالقرآن جاء يبين سبيل المجرمين مفصلة وسبيل المؤمنين مفصلة، وجاءت السنة كذلك، وعلى هذا الصحابة يقول ابن القيم فهم الأدلاء على الحقيقة، فهم الأدلاء الهداة، يصفهم هكذا لأنهم سلكوا مسلك القرآن والسنة، عرفوا الحق المفصل والباطل المفصل. ثم تكلم عن أقسام الناس، قال أربعة: قسم عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل، فهؤلاء أعلم الخلق. طيب أعلم الخلق، تسأل أنت أعلم الخلق ولا تسأل أجهل الخلق؟ الذي عرف الحق المفصل والباطل المفصل سلك سبيل القرآن وسلك سبيل السنة وسلك سبيل الصحابة الذين وصفهم بالأدلاء الهداة، صحيح؟ قال القسم الثاني: عرفوا الحق بالتفصيل والباطل بالإجمال. والباطل بإيش؟ بالإجمال. هؤلاء دون القسم الأول ما يعرفون. وإذا وتكلم كلاما طويلا فيه أن بعضهم إذا ما ذكرت له الباطل أدار ظهره، لا يريد معرفة الباطل المفصل. واضح؟ كلام في غاية من النفاسة. القسم الثالث: قسم عرفوا الباطل بالتفصيل، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق، عرفوا الباطل بالتفصيل والحق بالإجمال، عكس الثاني. باطل مفصل حق مجمل، ما الفائدة من هذا؟ لم يسلك سبيل المؤمنين، هؤلاء يضرون أيضا. والقسم الرابع: الذين عرفوا الحق بالإجمال والباطل بالإجمال. هؤلاء أقسام الناس، ما في خامس أبدا. أنت كباحث عن الحق تريد سبيل المؤمنين، تسلك أي سبيل؟ ها؟ أي سبيل تسلك؟ الأولى تريد النجاة، تريد تكون في ركب الصحابة، هذه السبيل، ما في سبيل أخرى. بعض الناس يقول خلاص أنا أعرف الحق وما سواه هو الباطل، مو هكذا؟ تشغل نفسك. نقول ابتداء للطالب السالك إلى الله والسائر إلى الله يعرف الحق من باب التحلية والتخلية، يتعلم الحق مفصلا ويقال له أن ما سواه باطل، لابد يعرف الصواب أولا ثم يعرف الباطل. قد لا يستوعبه ابتداء الباطل المفصل، لكن يعرف ما سواه باطل. يعني لو قلت مثلا عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هذه عقيدتهم، ما سوى هذا نفصل مسألة الذنوب وارتكاب الناس للذنوب ومعنى الاستحلال سواء العملي أو الاعتقادي، ثم نقول ما سوى قال الخوارج والمعتزلة بخلاف ذلك مثلا، يكفرون بالذنوب ويكفرون بكذا، صحيح؟ هذا يكفيك. ما أفصل لكم المقالات وفرق الخوارج ونعم مقالات المعتزلة وأشباه المعتزلة وأفراخ المعتزلة، هذا ليس وقته. ابتداء عرفت الحق المفصل تعرف الباطل على وجه الإجمال. متى تعرف الباطل هذا الإجمالي؟ ترتقي أكثر، تكرر المتون، تتقدم في العلم، عرفت الحق رسخ في قلبك، تبدأ تعرف مقالة المعتزلة أصل مقالاتهم، الفرق في هذا الباب إلى آخره. فلا يبقى دوما يعرف حق مفصل باطل مجمل، باطل حق مفصل باطل مجمل، ما ينفع هذا. إنما كلما ترقى 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 تفصيلا ترقى في هذا الباطل المجمل، يفصله كثير قليلا قليلا، وهذا يفصله أي على أيدي العلماء. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تعليم من هم الربانيين؟ قال الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره، قبل كباره، واضح؟ افهموا هذا ولا يشغب عليكم وتجلسون طوال عمركم لا حصلتم هذا ولا حصلتم هذا. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.